قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
اتردد إن الحق طريق أوحد وأولو العلم عليه دليل فاسأل ومن العلم تزود وانهل من مورده الصافي كي تنعم وبدينك تسعد وانهل من مورده الصافي كي تنعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. حلقة جديدة في برنامج أولو العلم، أسعد وإياكم أن نكون ضيوفا على شيخ الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى بن العدوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك أستاذ سامي وسددك الله ووفقك.
بارك الله فيكم. وإخواني يمكنهم أن يتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر بإذن الله تعالى على الشاشة وعبر خدمة الرسائل القصيرة. وفي الحلقة الماضية وعدت إخواني أن أجيب على ما بقي من أسئلة لم نستطع أن نجيب عليها في ختام الحلقة. وأول سؤال معنا من الأسئلة الباقية: السلام عليكم، أنا زوجي طلقني بطلب من زوجته الثانية وإلحاحا منها، فهي تشربه السحر، فهل طلاقي صحيح؟ هكذا السؤال.
الطلاق واقع، بارك الله فيك.
نعم، بارك الله فيكم أيضا شيخي. السلام عليكم شيخي، أنا عصبية جدا ولأبسط سبب أسب وألعن وأشتم أولادي ثم أبكي وأستغفر، كيف أتخلص من دائي وهل أنا آثمة بذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالسؤال السابق، الطلاق واقع إذا كان طلق في حال وعيه وعقله.
نعم.
أما تعليلها بأنه كان مسحورا أو لم يكن، هذا يرجع إلى الزوج نفسه والذي يتكلم بهذا.
نعم.
أما عن السباب اللعانة، فإذا ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. وأيضا إذا ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وكذا إذا ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا توافقوا ساعة من الله يستجاب فيها الدعاء فيستجاب لكم. لو ذكرت كل هذا لانكفت وانزجرت عن السباب والشتم، والله أعلم.
بارك الله فيكم. معنا أبو أسامة. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبو أسامة.
أرجو من الشيخ تفسير قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه.
نعم.
ويد الله فوق أيديهم، وكلمة الساق. وكما أني أسأل الشيخ حفظه الله، هناك من ورد لعنهم في القرآن الكريم على القرآن الكريم، فيما فيها آيات قرآنية ورد لعن صنف من الناس.
نعم.
ثم هناك ناس آخرون لعنهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فهل من لا يستحق اللعنة ولعنه الرسول صلى الله عليه وسلم تكون له إجارة وكفارة ورحمة؟
طيب، الله يبارك فيكم. يعني هو يدخل في باب الصفات.
نعم.
فيعني في هذا المقام نبين لإخواننا، بارك الله فيكم شيخي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، أي كل شيء يفنى ويهلك إلا الله سبحانه وتعالى. كل شيء يهلك ويفنى ويزول وينتهي إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا التأويل بهذا المعنى ليس معناه نفي صفة الوجه عن الله، بل صفة الوجه لا ثابتة من عدة وجوه، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، ما انتهى إليه بصره من خلقه. وفي الحديث وإن كان فيه مقال يسير: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. والأدلة في هذا كثيرة جدا، فصفة الوجه ثابتة لله سبحانه. أما الآية الكريمة كل شيء هالك إلا وجهه، فالمراد كل شيء هالك إلا الله، والله أعلم.
أحسب أن أبا أسامة كان يقصد قصدا، لأن بعض الشيعة فسر هذه الآية في باب فقال يعني هل تفنى يد الله ورزق الله. نعم، الله يبارك فيكم شيخي. نعم، يد الله فوق أيديهم.
هنا من العلماء من أجرى الآية على ظاهرها في التفسير ولم يتعرض لها بشيء، ومنها من قال، منهم من قال إعانة الله لهم عند بيعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ففسر اليد بالمعونة هنا. ومنهم من أجراها على ظاهرها، لكن يعلم أن كل هذه التأويلات لا تعني أننا ننفي صفة اليد لله، فإن اليد تأتي ولها معان كما لا يخفى. لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك، أي لولا نعمة لك عندي لم أكافئك عليها لأجبتك. اذكر عبدنا داود ذا الأيدي، قيل ذا النعم وقيل ذا القوة. ولكن كل هذا لا ينفي صفة اليد عن الله، لكن ليست يده كيد خلقه. قال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قال نبيه: يد الله ملأة وكلتا يدي ربي يمين مباركة، والله أعلم.
بارك الله فيكم. يعني نعود إلى باقي أسئلة أبي أسامة، ولكن نتلقى سؤال أخي سامي من الكويت. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الشيخ بعد يعني فهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد غفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه. بعد هذا الفهم يعني أريد الشيخ أن يشرح هذه الآية: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. أبي المهاجرين والأنصار موقعهم، ولماذا الآية كررت يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم مرة كررت توبة مرة ثانية في الآية؟ وبارك الله فيكم.
بارك الله فيكم. نعود إلى صفة الساق التي ذكرها أبو أسامة والتي أراد السؤال عنها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل وفيه: فيكشف ربنا عن ساقه فيسجد من كان يسجد له في الدنيا، ويأتي من كان يسجد رياء وسمعة فيخر لوجهه طبقا واحدا. فالنبي فسرها بالساق، لكن ليست ساق ربنا تبارك وتعالى كساق خلقه، لأن الله قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا شيء، وإن كان قد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الساق قول آخر وهو الأمر الشديد، وهذا لا تنافي بينه وبين الحديث، فإن الله إذا كشف عن ساقه فالأمر يومئذ يوم شديد، إذ هو بيان لأحوال أهل النفاق الذين كانوا يسجدون رياء وسمعة، وبيان لحال أهل الإيمان، فالكل يخشى على نفسه أن يفتضح في هذا المقام، فذلك أمر يومئذ شديد بلا شك، والله أعلم.
بارك الله فيكم. سأل أبو أسامة أيضا عن أولئك الذين ورد لعنهم في القرآن الكريم: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، ألا لعنة الله، وهكذا. ويقول: إن آخرين لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل تكون هذه اللعنة يعني شيئا إيجابيا في حقهم؟
لعن النبي صلى الله عليه وسلم أقواما فيه تفصيل، فهناك أقوام لعنهم النبي على العموم وهم يستحقون اللعن: لعن الله الواصلة والمستوصلة، النامصة والمتنمصة، لعن الله من غير منار الأرض. فليس معنى هذا أنه ثناء من رسول الله عليهم. أما لعن المعين، فهناك معين أيضا لعنه النبي ويستحق اللعنة، فإنه قد ثبت أن النبي لعن الحكم وما ولد، صح سنده. ولكن ورد أيضا في الباب أن النبي قال: اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر، فأيما مسلم سببته أو لعنته فاجعل ذلك كفارة له وطهرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والله أعلم.
فؤاد، السلام عليكم.
وعليكم السلام. ولا شلون صحتكم ولا شيخ أسامة؟
أهلا بك ومرحبا يا أخي، تفضل.
وبعد ليش أسمع عليك؟ ممكن بس بيان استفهام في نتيجة، لأن كثيرا ما تقول أن الشيعة يسبون الصحابة، وهذا كلام غير صحيح. يعني لابد أن احنا نفرق بين الصحابة. أسمع أول مرة مثلا،
نعم،
في مثال في معركة صفين،
نعم،
عمار بن ياسر في جيش معاوية، في جيش الإمام أمير المؤمنين، وعمر بن العاص في جيش معاوية، فلا بد احنا نميز بين عمر بن العاص وعمار بن ياسر. فممكن تبين لي من افضل معاوية في عمر بن العاص؟
يعني انا
أو
يعني
عمار
يعني
بن
ياسر. يا فؤاد يبين لك الشيخ ان شاء الله، ولكن عقيدتنا ان كل الصحابة عدول. تفضل شيخي، بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فكما تفضلت ان الله سبحانه وتعالى اثنى على عموم صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثناء حسنا في عدة ايات لا تخفى على لبيب: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار، رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الآيات آيات كثيرة جدا. أما عن قولك أيهما أفضل، عمار أو عمرو بن العاص، فنحن نعتقد أن عمارا أفضل من عمرو بن العاص، أن عمارا أسبق بالهجرة إلى رسول الله وأسبق بالإسلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه وأبوه شهيدان، وصبرا آل ياسر فإنما ودعكم الجنة. ولكن ليس عمرو بن العاص بمدفوع عن الخير، فتح الله بلادنا مصر بعمرو بن العاص رضي الله عنه، ونحن نقر له بالفضل، نحن وآباؤنا وأجدادنا إحدى ثمرات عمرو بن العاص، وفي ميزان حسنات عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه.
نعم، يعني أحسب أن السؤال لا ينبغي أن يكون من أفضل من من.
هذا طيب أنه قال هذا بهذه،
نعم،
الطريقة.
نعم،
يعني
ربما بينا لإخواننا أن كل الصحابة عدول، كلهم فاضل، ويعني لا يعنينا من أفضل من من.
لأن لا، وين ورد؟ وين، نعم، ورد؟ لأن أهل السنة يفضلون يا أستاذ السلام.
نعم،
يعني أهل السنة يفضلون أبا بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم سائر العشرة، ثم،
نعم، ولكن هذه الأفضلية لا تعني أن المفضول
ناقص،
سيء أو ناقص. نعم، بارك الله فيكم.
الله
شيخي، أبو ميمونة، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال لفضيلة الشيخ إذا سمحت.
تفضل يا أبو ميمونة.
السلام عليكم شيخنا الكريم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا، درجة العادي عندنا إذا دخل أحد على مجلس وأراد السلام قام الموجودون احتراما لأداء التحية، فهل هذا جائز؟ وأرجو التوضيح المفصل، لأن أخ فاضل أنكر علينا هذا الأمر بحدة وراح يسرد الأدلة، وجزاك الله كل خير يا شيخ.
بارك الله فيكم. ولكن نعود إلى سؤال أخينا سامي، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ثم أتى بقول الله تعالى: لقد تاب الله على النبي، وإلى آخر الآية، وفي الآية ثم تاب، فهو يسأل عن تفصيل هذه الآية في باب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
عليه الصلاة والسلام، نعم، قد غفر للنبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لكن هنا يرد التوقيت، متى غفر للنبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ هل قبل نزول آية تبوك، على قول من يقول إن الفتح بعد تبوك؟ فإن قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أي إنا فتحنا لك فتحا مبينا لتستغفر الله عز وجل ولتشكر نعمة الله عز وجل. فإذا شكرت نعمة الله واستغفرت الله عز وجل غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فكان هذا في الفتح، والأخرى في تبوك. فإذا كان لأهل السير تحرير في أن الفتح بعد تبوك لا إشكال، إذا كانت تبوك بعد الفتح فهنا أيضا لا إشكال. أنا ما معنى كلمة تاب؟ تاب رجع برحمته ورجع بفضله ورجع بمنته ورجع بتوبته، فتاب معناه رجع. تاب معناه رجع، فرجع بتوبته على نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا إشكال أصلا أن يتكرر غفر لفلان وبعد مدة غفر لفلان وبعد مدة غفر لفلان كتأكيد كتأكيد.
نعم أيضا شيخ، يعني هو يسأل هنا أيضا عن العطف، عطف المهاجرين والأنصار ثم تاب عليهم،
ما في مشكلة.
نعم.
لأن تاب تاب تعني كذا أمر.
نعم.
تاب فلان، تاب الله على فلان، رجع الله على فلان برحمته بفضله بفسيح جنته.
نعم.
بقبول رجوعه، فهي لها عدة معان. فكلمة تاب نفسها تاب الله على فلان رجع على فلان برحمته، تاب على فلان رجع على فلان بثوابه.
نعم شيخي سؤال، يعني هل نسخت هذه الآية؟
أي نسخت؟
لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار.
هذا قول غريب يا أستاذ.
نعم إذا ما نسخت هذه الآية
أبدا، كيف؟
إذا المهاجرون والأنصار تاب الله عليهم، فيعني أحذر إخواني من أن يسألوا هل ارتد أحدهم، هل فلان صار كافرا بعد إيمانه، أو إذا هذه التوبة باقية لم تنسخ. هذا ما أردته. بارك الله فيكم شيخي. أبو علي السلام عليكم.
وعليكم السلام، مساء الخير.
أهلا بك ومرحبا يا أخي.
مساء الخير يا شيخ حفظك الله.
وياك، ماذا أقول لك إذا قلت مساء الخير؟ ماذا أجيبك؟
أنا كنت قلت السلام عليكم.
أيوة، لكن بما أجيبك إذا قلت مساء
يعني
الخير؟
يعني عندنا مساء الله يحفظك، يعني تحية.
مساك الله بالخير.
تحياتي.
الله يمسيكم بالخير والعافية. الله يطول عمرك ويحفظك.
بارك الله فيك.
ويديمك يا شيخ، بارك الله فيك.
ولك بمثل على الطاعة وإياك يا رب.
الله يجزاك خير. أنا أتابع هذا في قناة الكوثر أطروح في العقيدة عند مع هذا كمال الحيدري. يا شيخ جزاك الله خير، يجيب كلام يقطع يأخذ من صحيح البخاري ومسلم في الذين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخميس اللي فات، في خص باللعن هذا والعياذ بالله معاوية بن أبي سفيان، مع أنه ما قرأ الحديث كامل، بس جاب العنوان من فوق باب لعن الذين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نهاية هذا في نص الحديث جاب اسم معاوية بن أبي سفيان والعياذ بالله. فيا شيخ مثل هذا الكلام ودي منكم تردوا عليهم جزاكم الله خير. هذه ملاحظة بس حبيت أخبر لك بها، والله تجرحنا وتدمي قلوبنا طول عمرك.
الله يبارك فيكم يا أبا علي. يجيب الشيخ إن شاء الله، ولكن في البداية نجيب على سؤال أبي ميمونة، فقال إذا دخل أحد على ابنه قام له فأنكر البعض عليهم،
قل على مجلس
أو على مجلس يعني
قاموا له جميعا.
نعم تفضل شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على بعد. فهناك أولا بيان للأفضل والأولى. الأفضل والأولى أن لا يقام للقادم إلا إذا كان قادما من سفر أو كانت هناك علة داعية لذلك، ككونه من أصحاب الوجهات مثلا الذين أتوا لغرض معين، كما قال النبي قوموا لسيدكم، يعني لسعد بن معاذ لما جاء يحكم في يهود بني قريظة، أو كما روي في مرويات متعددة فيها مقال تقوى بمجموعها أن النبي قام لجعفر، أو أن النبي كان إذا ذهب إلى فاطمة في بيتها قامت إليه فقبلته وأجلسته، وإذا قدمت عليه في بيته قام إليها فقبلها وأجلسها، فكل ذلك وارد وثابت. لكن تقعيد عام، التقعيد العام، النبي عليه الصلاة والسلام كان أحب الناس إلى أصحابه، وكان إذا قدموا عليه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك. فلا تكن عادة مضطردة، لا تكن عادة مضطردة. ثم هل الداخل صافح الناس كلهم أم يكفي أن يسلم من طرف البساط؟ قد ورد في سنن النسائي أن جبريل في قصة سؤالاته للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان الإسلام والإيمان والإحسان سلم من طرف البساط عليه السلام، فالأمر واسع في ذلك كله، ولكن لا تكون عادة القيام القادم عموما. والله أعلم.
بارك الله فيكم. معنا نعيب من العراق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة
الله. أهلا بك ومرحبا يا أخي.
دكتور إلي مداخلة وياك إذا ما صديق سابق.
تفضل.
وياك أنت بالذات.
تفضل.
أي والله.
تفضل تفضل.
قبل مدة كانت عندي مداخلة حول إسلام وقاتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فأنت سألتني. أنت سألتني قلت لي شنو رأيك قاتل عمر بن الخطاب بالجنة لو في النار؟ قلت لك أنا في النار.
طيب.
قلت لك أنا في النار، بس أنا أدفنك قاتل الإمام علي في الجنة لو في النار.
طيب. من قاتل علي؟
قاتل علي. علي بن أبي عبد الرحمن بن ملجم.
طيب.
بالجنة لو بالنار. أنت سألتني قلت قاتل عمر بالجنة لو بالنار، قلت لك بالنار. أنا شيعي.
نعم.
بس أنت سألتني أنا أسألك قاتل الإمام علي بالجنة لو بالنار.
طيب نجيب إن شاء الله. أسئلة أخرى؟
والسؤال الثاني. السؤال الثاني للشيخ. للشيخ عندنا الآية. عندنا الآية. إنما يريد الله ليرضى عنكم الرسالة للبيت ويطهركم تطهيرا. إحنا نعتقد إن نساء النبي غير داخلات، وهذا أحد أعلامكم، أحد أعلامكم اللي هو الآلوسي في تفسير روح المعاني، تفسير روح في تفسير القرآن والسبع المثاني الجزء 12 صفحة 24 يقول النساء
طيب. طيب يا نعيم، يا نعيم، دعنا نقرر أمرا. دعنا نقرر أمرا أنا قلته لسائل في الحلقة الماضية. الشيخ ليس ملزما بأقوال غيره، الشيخ ملزم بقوله هو. فإذا أردت أن تسأل الشيخ سؤالا فسأله سؤالا مجردا. قل للشيخ هل تدخل أمهات المؤمنين نساء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية التي تطلقون أنتم عليها آية التطهير أم لا؟
دكتور ملخصك.
طيب
انتم تقول حاج جمعه بالسليمي، تقول حاج جمعه بالسليمي، هذا احد اعلامكم اللي هو الآلوسي، احد اعلام.
طيب اسمع الشيخ، اسمع الشيخ يا نعيم، تفضل شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اما عن قولك انه احد اعلامنا، فللآلوسي عفى الله عنه ورحمه الله شطحات كبيرة في التفسير، ونحن نقول لك مع أن لنا أئمة رحمة الله تعالى عليهم ورضي الله عنهم، لكن ليسوا بمعصومين، فكل منهم يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا أقرر في هذا المقام أن الألوسي عفى الله عنه ورحمه الله تعالى له شطحات كبيرة في كتب في كتابه التفسير، له شطحات كبيرة، وأقواله ليست هي الفصل الذي ليس بالهزل، إنما هي أقوال قابلة للصحة والخطأ، ويعرض قوله على قول غيره فضلا عن عرض قوله على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما سياق الآيات، سياق الآيات واضح. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، بعدها يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، بعدها وقرن في بيوتكن، بعدها واذكرن ما يتلك في بيوتكن. فنساء النبي داخلات في أهل بيته في الآية الكريمة، إذ السياق وسياق الكتاب العزيز فيهن، وليس معنى أنه فيهن أن غيرهن لا يدخل فيه، بل حديث الكساء وأصحاب الكساء أيضا داخلون فيه، والله أعلم.
تفضل يا نعيم، تريد أن تسأل شيئا آخر؟ طيب أبو أمجد من العراق، ثم نجيب على أسئلة نعيم. أبو أمجد السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أريد أنصح الشيخ.
لا شيخ، ليس في حاجة إلى نصيحتك يا أبو أمجد، فوفر نصيحتك لنفسك، يعني ليس أسلوبا للسؤال ولا حتى للنصيحة. طيب إذن شيخي نعود إلى سؤال نعيم عن عبد الرحمن ابن مرجم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في شأن الخوارج: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، لأقتلنهم قتل عاد. ثم إن الله قال في كتابه الكريم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، الآية. ثم أيضا ليعلم أن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأبو لولا المجوسي كان كافرا، ابن ملجم كان مسلما خارجيا متوعد بالنار، لكن عموم الخوارج عذرا، لأن لم يأتي في ابن ملجم نفسه نص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بخصوصه، نص بخصوصه. يا عبد الرحمن ابن ملجم هذا لا جزاه الله خيرا، بل شقي عياذا بالله من الشقاوة، شقي إذ قتل عليا رضي الله عنه أمير المؤمنين. ابن ملجم شقي من الأشقياء، تعيس من التعساء، ولكن أقيم عليه الحد، فأمره موكول إلى الله، لأن الله قال: لأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ففارق بين شخص كافر مشرك وبين شخص مسلم قاتل. هذا ليس معناه أننا نستهين بقتل علي، حاشانا. علي رضي الله عنه صحابي يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله، مبشر بالجنة، قاتله غوي مبين شقي، لكن هل الخلود في النار شأنه؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فارق بينه وبين المجوسي أن المجوسي كان كافرا لم يؤثر عنه إسلام، والله أعلم.
نعم شيخي، في هذا الباب يعني هل يصح أو هل تصح هذه الرواية التي وردت في مسند الإمام أحمد عن الضحاك أنه قال: قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا علي، أشقى الأولين عاقر الناقة وأشقى الآخرين قاتلك؟
لا يصح ولا يثبت.
نعم،
لو ثبت لقلنا بما حدنا عنه أبدا.
نعم، يعني مسألة
والضحاك، إذا كان نعم. الضحاك فمرسل بل معضل.
نعم. نعم، نأخذ اتصال فهد من الكويت. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
الله يفيك يا رب.
الله يحفظك أخوي. أنا جمع صلاة العصر وهي الظهر.
نعم. أعد يا فهد السؤال.
أجمع صلاة العصر وهي الظهر.
نعم.
وأجمع العشاء وهي المغرب.
على الدوام؟
دون سفر ودون قصر.
نعم.
هل أديت الصلاة على أكمل وجه؟
دون سفر
ودون قصر. يعني على الدوام؟
على الدوام.
على الدوام. نعم، يجيب الشيخ إن شاء الله. تفضل شيخ.
خالفت سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. خالفت سنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام بل الله قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وإنما الفعل هذا يكون في حال الضرورات أو الأعذار، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم شيخي. أستأذنكم في فاصل، وبعد الفاصل هناك أمور نفصل فيها، بارك الله فيكم. فاصل إخواني، ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى. كونوا معنا.
في الآفاق ترد دليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم من جديد، وما زلنا نتلقى أسئلتكم واتصالاتكم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني وأستأذن في أن نجيب على الأسئلة التي وردت على شريط الرسائل اليوم. وأول سؤال: أصر الإمام على الإتيان بركعة خامسة بعد التذكير، فماذا يفعل المأموم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد هناك قولان للعلماء. قول الجمهور أن الإمام لا يتابع على زيادة ولا نقصان، فتبقى في مكانك إلى أن يأتي الإمام بخامسته وتسلم معه، والله أعلم.
نعم شيخنا، تلقى هذا الاتصال من العراق. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
يا ثائر.
تفضل يا ثائر.
نعم حياكم الله. طبعا طيب. السؤال إن شاء الله ما حكم مسألة أبو جهل وأبو لهب؟ هل هم ماتا كافران أو مؤمنين موحدين كما ذكر؟
طب خليها ماتا كافرين. ماتا كافرين. نعم
نعم نعم.
يعني هل ماتا كافرين؟ نعم
الهما.
نعم.
السؤال الثاني. السؤال
تفضل.
الثاني
تفضل.
نعم السؤال الثاني بالنسبة لزيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد موجود في صحيح مسلم أنه السيدة عائشة رضي الله عنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا تقول إذا زارت القبر؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، بينما الشيخ ابن عثيمين يقول لا يجوز للنساء زيارة قبر الميت مذكور في كتابه المسمى الفتاوى المهمة. أما السؤال الثالث للشيخ أنه ما مدى صحة هذا الحديث الذي قال النبي لمعاوية لا أشبع الله بطنك وإنك صعلوك، وإذا كان هنا في مقام المدح فهل يجوز أن أدعو لكم بأنكم لا أشبع الله بطنكم وإنكم صعاليك؟ والسلام عليكم.
طيب انتظر انتظر يا ثائر، أريد أن أسألك سؤالا ثائر.
سأل
نعم. نعم نعم. ما معنى صعلوك بفهمك؟
صعلوك هو موجودة في بعض الكتب قرأتها أنه الفقير الذي لا مال له، بينما إذا رجع.
طيب يعني هل تدعو لإنسان بأن يفقره الله؟
لا أعلم، فكيف قال النبي لمعاوية صعلوك وفي أحد.
طيب إذا اسمع النص جيدا وتفقه فيه، وساعتها تعلم ما هو المقام الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة. طيب شيخي نعود إلى الإجابة وعلى هذه الأسئلة. يعني أول سؤال لأبي أمجد أو لفهد، قال إنه يجمع صلاة العصر والظهر وأيضا المغرب والعشاء بدون سفر أو قصر.
أجيب عليه؟
نعم، يعني لعلي لم نفصل فيه جيدا، لكن نعم
التفصيل في أن هذا لم يفعله النبي عليه السلام، إنما فعل للأعذار.
نعم. نعم مسألة يعني أبو جهل وأبو لهب هل ماتا كافرين؟
بلا شك بلا شك للآيات والحديث. تبت يدا أبي لهب وتب، يا أبا جهل هل وجدت ما وعدك ربك حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا.
نعم. نعم خالف الاتفاق وأتى برأي الشيخ ابن عثيمين، ولا ندري إن كان صحيحا أو لا، فليس أمامنا. وقلنا سل السؤال مجردا، زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهل منع النبي صلى الله عليه وسلم النساء من زيارة القبور؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فمسألة زيارة النساء للقبور فيها نزاع بين أهل السنة والجماعة. جمهور أهل السنة والجماعة يرون جواز زيارة النساء للقبور، جمهور أهل السنة والجماعة يرون جواز زيارة النساء للقبور إذا كانت الفتنة مأمونة وإذا لم يؤتى فيها بمحدثات. الحنابلة يرون أو كثير من الحنابلة يرون ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أن زيارة النساء للقبور لا تجوز. ما أدلة الجمهور وما أدلة الشيخ ابن عثيمين أو الحنابلة إجمالا؟ أدلة الجمهور أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على امرأة تبكي عند قبر فقال لا اتق الله واصبري، ولم يأمرها بمفارقة القبر. وأن عائشة سألت النبي ماذا أقول إذا أتيت المقبرة يا رسول الله؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. ثم إن عائشة قالت أو أن عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته. فهذه أدلة الجمهور. أما الفريق الذي ذهب إلى المنع فاستدل بحديثين، أولهما أن النبي قال لفاطمة: من أين أتيت يا فاطمة؟ فكانت أقبلت من ناحية المقابر، قالت: يا رسول الله، كنت عند آل فلان أعزي إليهم ميتهم. قال: هل بلغت معهم الكدري، يعني المقابر؟ قالت: لا. قال: لو بلغتيها ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك. وهذا ضعيف سندا ومتنا. الثاني الذي استدل به حديث لعن الله زائرات القبور، وهو ضعيف بهذا اللفظ، وقد حسنه البعض بلفظ لعن الله زوارات القبور، لكن الجمهور أجابوا على هذا بأن النهي منزل على المبالغات في الزيارة اللواتي يصاحبن الزيارة بالنياحة. ومن العلماء من قال إنه منسوخ بحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فهذه وجوه العلماء في المسألة، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. السؤال الثالث الذي سأله السائل وتجاوز فيه، وأعتذر لأني يعني تحريت أن أكون مؤدبا في حضرتكم.
أستغفر الله، زادك أنت.
الله يبارك فيك.
الحمد لله من ذوي الخلق الحسن.
الله يبارك فيك.
الله على الدوام، بارك الله.
فيعني هو قال إن هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أشبع الله بطنك؟ هذه واحدة. ثم هل قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية: أنت صعلك؟ هكذا.
أما الأولى فإن النبي أرسل إلى معاوية، وكما أسلفت فيها منقبة، لأنها كانت من أسباب الإرسال لكتابة وحي، فقالوا يأكل فأرسل ثانية، قالوا يأكل، ثالثة قال: ما له، لا أشبع الله بطنه. هذا الأولى. أما الثانية فجاءت فاطمة بنت قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره في خطاب تقدموا لها، فقالت: يا رسول الله، إن معاوية وأبا جهل خطباني يا رسول الله. فقال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهل فلا يضع صوعا عاتقه. فالرسول وصف معاوية، لم يطعن في معاوية، إنما كتوصيف: معاوية فقير لا مال له، تزوجي أسامة بن زيد. فهذا وصف للحال ليس الذما كما فهم أخونا، غفر الله لنا وله.
ما حكم من يطلق زوجته؟ هذا هو السؤال. هكذا كل يوم 10 مرات أو أكثر عند المشاجرة ومنذ 3 سنين، وكان جاهلا بالأحكام، ماذا يفعل؟
إن لم يكن مختلا عقليا فامرأته بانت منه منذ أن طلق التطليقة الثالثة، ومعيشته مع الآن في حرام، فيفترق، والله أعلم.
هل يجوز هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك منك؟
ورد في ثنايا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فإذا قلته ضمن الحديث، ضمن دعاء النبي الكامل، أسلم وأحوطه، والله أعلم.
بارك الله فيكم. معنا اتصال من العراق. محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سلامي وتحياتي إلى شيخنا العزيز شيخ أسامة،
حياك الله.
واحترامي وسلامي إلى شيخنا العزيز شيخ مصطفى العدوي.
بارك الله فيكم، بارك الله فيكم وحفظك
شيخ مصطفى. أسأل الله العظيم أن يرزقني زيارة لمصر لكي أقبل تحت حدائك، والله العظيم.
أستغفر الله،
لأنني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا فيه، غفر الله لنا ولكم.
شيخنا الحبيب، احنا أكراد، نحن نعيش في كردستان شمال العراق، الحمد لله ما عندنا أي مشاكل، لأن ما عندنا أي واحد من الشيعة ولا عندنا حسينيات، ولله الحمد.
الحمد لله.
بس عندي طلب منك أن تطلب من قناة صفاء أن لا تأخذوا اتصالات العراق، بالله عليكم اتصالات العراق كلها شتم وسب للصحابة وأمهات المؤمنين، بالله عليكم لا تأخذوا اتصالات العراق.
الله يبارك فيك يا أخي.
وعندي سؤال واحد للشيخ، عندي سؤال واحد للشيخ.
تفضل.
يعني أريد قول الفصل لمسألة وصل قراءة القرآن للميت، يعني جائز يعني؟ نعم. يوصل أو ما يوصل؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك. نعم، هل تصل قراءة القرآن أو أجر قراءة القرآن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فسؤال الأخ الكريم: هل تصل قراءة القرآن للأموات أو يصل ثوابها إلى الأموات أم لا؟ فأرد السؤال إلى اتجاه آخر أو إلى منحى آخر، وهو: هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ويهب ثوابه لأموات أم لم يرد؟ فأستطيع أن أقطع بإذن الله بلا تردد مني والله أعلم أنه لم يرد فيما علمت، والكلام مطروح لإخواني جميعا في العالم كله، لم يرد فيما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قرآنا ووهب ثوابه لأموات. فإذا كان هذا كذلك ولم يثبت أن النبي كان يقرأ القرآن ويهب ثوابه للأموات مع توافر الدواعي على النقل أنها ليست مسألة نازلة، فأقول الإمساك عن ذلك أولى. وإن كان في المسألة خلاف بين أهل العلم، لكن رددت الأمر إلى صنيع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فلما لم أجد أنه كان يصنع ذلك فالإمساك عن ذلك أولى والاكتزاء بالوالد أسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم. أسئلة الرسائل: ما حكم تحريك السبابة في التشهد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما تحريك السبابة في التشهد فالروايات الأكثر، الرواة الأكثر لم يذكروا زيادة يحركها وأراها شاذة، والله أعلم.
حكم ضرب الأطفال على ترك الصلاة:
صحح بعض العلماء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثه: علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشرين، والله أعلم.
فهد السلام عليكم. يا أبا فهد عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أبا فهد.
حبيبي يا أستاذ السلام، الله يخليك.
الله يبارك فيك يا أخي.
أستاذ السلام الله يخليك، بس خدت فقط أبت كذبتين صغار لأبو نعيم من العراق.
نعم نعم.
في كتاب مفاتيح الجنان جبريل الملك جبريل من أهل البيت من أصحاب الكتاب، هل يعني هو يؤمن بهذا؟
نعم يعني
سؤالي أوجهه يجاوب عليه يتصل بالحلقة الجاية، هل يؤمن أنه أهل جبريل من أصحاب الكتاب
موجود؟ طيب يعني لنجعل هذا سؤالا يا أبا فهد لشيخنا بارك الله فيكم، ولا أريد أن نتمادى كثيرا في هذا الباب، فهناك برامج مخصصة للمسائل الطائفية ودعنا نتحدث في أسئلة فقهية، ولكن ما دمت قد طرحت هذا الموضوع فهل جبريل من أصحاب الكساء وهذا في كتبهم؟
جبريل عليه السلام هل هو من أصحاب الكساء؟ لم يرد أنه من أصحاب الكساء، فأصحاب الكساء علي وفاطمة وحسن وحسين رضي الله تعالى عنهم. وردت بعض الروايات القابلة للتحسين والتصحيح والتضعيف أن أم سلمة رضي الله عنها أدخلت معهم، لكن أصالة أصحاب الكساء الأربعة علي فاطمة حسن وحسين معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم. نعم بارك الله فيكم، مبروك من الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم. مشارك أخ أسامة،
أهلا بك ومرحبا أخي مبروك.
والله إحنا نحبكم في الله يعني بالذات،
ربنا يحبك يا أخي الله يبارك فيك.
ألا ترى أن أهل الجزائر طيبين؟
بالطبع يا شيخ بالطبع.
ألا ترى أن أهل الغرب عموما ليبيا والجزائر
نعم هم طيبون
طيب في الجملة؟
نعم.
يا أخ أسامة يعني حبيت نقول لكم مبارك على الشيخ الكوراني على آية التطهير.
نعم.
آية التطهير خرجها من 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 من, من الصورة هذيك بالذات.
نعم.
قال لهم باللي ثم قال لهم باللي آية التطهير ما محطوطة ثم بركة.
نعم. يعني آيات كثيرة يعدونها لم تضع في موضعها. نعم.
وكاين الأخ أسامة الإمام إحنا عندنا هنا في الجزائر.
نعم.
قال لهم باللي فاطمة الزهراء غضبت على أبو بكر ما ثم ما تهدرتش معه حتى مات على جال الورث.
طيب يعني خلينا نسأل شيخنا بارك الله فيك يا أخ مبروك، هم يقولون إنها ماتت وهي عليه واجدة على سيدنا أبي بكر، السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها ماتت وهي واجدة أي غاضبة على سيدنا أبي بكر، ما الحقيقة بارك الله فيكم شيخ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فهذه المسألة لها جانب من الصواب من كونها كانت تجد في نفسها شيئا، لكن ما وجه العلل في ذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم مات، وأبو بكر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا فهو صدقة، وفي رواية ما تركنا صدقة. فأبو بكر علم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، إنما علمه الذي ورث ونبوته، إنما علمه صلى الله عليه وسلم الذي ورث. فاطمة رضي الله عنها كانت ترى أن لها ميراث استدلالا بالعمومات، كقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآية، وأيضا لقوله تعالى: وورث سليمان داود، ولقوله تعالى في شأن زكريا عليه السلام: يرثني ويرث من آل يعقوب. ففهمت من هذا أن لها ميراث من والدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر وعدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: إن النبي قال: ما تركنا فهو صدقة، إن معشر الأنبياء لا نورث، وحملوا وورث سليمان داود وراسة علم ونبوة. فلم يكن، فكان هناك ورث آخرون لداود ليس سليمان فحسب، وكذلك حملوا يرثني ويرث من آل يعقوب على أنه وراثة علم ونبوة. فلهذا أبو بكر قال: والله لئن أصل قرابة رسول الله أحب لي أن أصل من قرابتي. فلكنه كان ممتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فاطمة رضي الله عنها لم يبلغها الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستمسكت بالنصوص التي سمعتم. فحصل بينهما شيء من الذي يحصل بين البشر، لا على شيء في المعتقد أبدا، ولا على خلاف في الشريعة أبدا، إنما هذه الجزئية فقط جزئية الميراث. فكانت فاطمة رضي الله عنها وعليها سلام الله وبركاته من الله ترى أن لها حق في أبيها، وأبو بكر رضي الله عنه هو الخليفة البار الراشد الذي أنفق كل ماله لنصرة دينه، كان يرى أن يمتثل أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وما كان ميراث فاطمة يعجز أبا بكر، ما كان ميراث فاطمة سيعجز أبا بكر رضي الله عنه، وما كان ميراث النبي بالشيء الكبير الذي سيعجز خليفة رسول الله، ولكن تمسكا منه بكلام النبي محمد. وكان أبو بكر يقول: ارقبوا محمدا في أهل بيته، كان أبو بكر يقول: ارقبوا محمدا في أهل بيته. فلا يتصور أبدا به أنه ظلم فاطمة وحاشاه ورضي الله عنها، فقد كانت أيضا عندها نصوص ولكن ما بلغها خبر النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم.
بارك الله فيكم. أبو أسامة، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبو أسامة.
أخو أسامة، إنما أنا أنقل أسئلة ترد إلى جوالي فضيلة الشيخ.
نعم تفضل.
طال عمرك الشيخ تكلم عن ميراث فاطمة.
نعم.
ومن الأسئلة اللي سألني إياها والآية اللي تقول: وآتي ذي القربى حقه، يقول إنها نزلت في حق فاطمة. أنت ما يطال عمرك؟
نعم.
طيب السؤال الثاني، طال عمرك، قال تعالى: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، وقوله تعالى: إن هديناه النجدين، تفسيرها طال عمرك.
بارك الله فيكم.
شكرا طال عمرك.
طيب، يعني عمر، نتوقف قليلا عن استقبال الاتصالات حتى نجيب على الأسئلة. يعني ما قاله أبو أسامة في أن وآتي ذي القربة وردت في حق فاطمة؟
سبحان الله، هذه لا نزلت على رسول الله قبل أن يموت، فكيف يخاطب الرسول قبل أن يموت بآتي ذي القربة حقه؟ إنما هي في القرابات عموما. فللأرحام علينا حقوق، الأرحام لهم علينا حقوق، وقرابة رسول الله لهم أيضا علينا حقوق، كما قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، إلا أن تصل القرابة التي بيني وبينكم. أما قوله جل ذكر هاتي ذا القربة حقا، فهم الأرحام عموما، بارك الله فيك، ولا يثبت سند بأنها نزلت في فاطمة.
نعم، يا أيها الناس إنما أنا لكم،
الآية واضحة، رسالة النبي عامة ليست لزمانه فحسب، بل لكل زمان ومكان، كما قال كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، كما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. أما قوله تعالى إنما أنا لكم نذير، أنذركم النار، أنذركم عاقبة عصيانكم، مبين قد أبنت لكم وجوه الحق ووجوه الصواب، والله أعلم.
وهديناه النجدين،
بينا له الطريقين، بينا له طريق الخير وبينا له طريق الشر، إما شاكرا إما أن يختار طريق الخير شاكرا لأنعم الله، وإما أن يختار طريق الشر كافرا أنعم الله عليه.
بارك الله فيكم. نعود إلى أسئلة الرسائل، ما حكم صلاة وحشة القبر؟
لم يثبت فيها خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم.
طفل رضع من أمي 3 مرات، هل يصير من المحارم؟
تلك مسألة فيها نزاع بين أهل العلم، والجمهور يرونه محرما إذا كانت مشبعات، أما الشافعية فيرون 5 رضعات التي تحرم، والله أعلم.
من يتوب عن معصية كالنظر إلى المحرمات ثم يعود للنظر مرة ثانية؟
ذنب ارتكب بعد ذنب تاب منه فعليه أن يستغفر الله ولا يأس من رحمة الله، والله أعلم.
سائل يقول أنا لي 9 من الأبناء لم أعق عنهم، وكان ذلك لظروف مالية، وأنا الآن متيسر، فهل أعق عنهم؟ وما على الولد وما على البنت؟
نعم، فقد عق ابن سيرين عن نفسه وهو كبير السن، أما عن الولد شاتان مكافئتان أي متماثلتان قريبتان من التماثل، وعن البنت شاة واحدة، والشاة تطلق على النعجة أو الكبش أو العنز أو الجدي،
نعم.
كله يطلق عليه اسم شاة، والله أعلم.
أيهما أصح، الذكر بعد الصلاة جهرا أم سرا؟
هذه مسألة للعلماء فيها أكثر من قول، فمن العلماء كالحنابلة يقولون يجهر بالذكر لحديث ابن عباس إن رفع الصوت بالذكر عند الانتهاء من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس كنت أعرف انقضاء صلاة النبي وأصحابه بالتكبير، ويرى الجمهور ويرى الكثيرون من العلماء أن الإصرار أولى، وإنما في ما ورد عن ابن عباس كان لحال تعليم مثلا أو كان في منن، ويستدلون بكلكم مناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة، والله أعلم.
السلام عليكم، أرجو من فضيلتكم الدعاء للدراويش فهم ينصتون إليك الآن.
أيا كان الدراويش وأيا كان تعريفهم، نسأل الله الهداية لهم لسبل الخير ولتوحيد خالقهم وبارئهم سبحانه وتعالى.
هل يجوز للمرأة أن تصل شعرها بخصل من النيل الصناعي؟
إذا لم يكن شعرا ولم يكن تدليسا على خاطب فبالقيدين يجوز، كالضفيرة التي تنتهي في نهايتها بقطعة قماش، أما إذا كان شعرا موصولا بشعر فإن النبي لعن الواصلة والمستوصلة، وكذا الباروكات ممنوعة لنفس الحديث، والله أعلم.
يعني إذا كان هذا النيل الصناعي يأخذ صورة الشعر،
هذا يدخل في الوصل إذن.
نعم. أيضا سائل يقول هل لعن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأقوام أم لا؟
نعم، ورد أنه لعن بعض الأقوام وقد قدم ذلك قريبا.
هل صلاة المنفرد بإقامة أو بدون إقامة؟
الأمر في ذلك كله واسع، إن شاء قام وإلا فلا.
الشطرنج والبلياردو،
الشطرنج لم يرد فيه خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ذهب فريق من أهل العلم إلى تحريمه مستدلين بأثر عن علي، لكن في سنده مقال أنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، إلا أن الشيخ الإسلام يرى الكراهة، ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى الكراهة فحسب، وإلى رأيي في هذه المسألة أميل والله أعلم.
الاعتكاف ما معناه وكيف يكون؟
الاعتكاف طول المكوث، طول المكث حول الشيء يسمى اعتكافا. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ لن نبرح عليه، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع علينا موسى. ولكن الاعتكاف الشرعي اعتكاف في المساجد، اعتكاف في المساجد له أوقات بداية وأوقات نهاية، له نية، له أعمال ينهى المعتكف عنها كالمباشرة، مباشرة النساء إلى غير ذلك والله أعلم.
تنظيم النسل الحكم،
إذا كان يقصد بتنظيم النسل تقليل النسل، إذا كان يقصد تقليل النسل فهذا مخالف للسنة، والنبي قال تناكحوا تكاثروا فإني مباهم بكم، والله يمتن على بني إسرائيل بقوله وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. أما إذا كان يقصد بين كل مولود ومولود عامان، إذ الله قال والولدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم رضاعته فلا بأس والله أعلم.
بارك الله فيكم. يعني ما زالت معنا أسئلة أيضا وردت على شريط الرسائل. فالسلام عليكم، أنا شخص أريد أن أفتح محلا لألعاب الكمبيوتر فقط مع الحرص على صلاة الجماعة، هل يجوز ذلك؟ أفتونا بارك الله فيكم.
يجوز غيره أولى والله أعلم.
وأخت تقول والدي، يعني أعتذر عن الكلمة، هي أرسلت الرسالة هكذا فأنقلها كما وردت، يكفر بالله ولا يصلي ويسبنا ويشتمنا بالباطل كل يوم، وأنا متزوجة ولا أتكلم معه منذ سنتين بسبب هذا العمل، فهل أأثم بذلك؟ يعني شيخي، إطلاق لفظ الكفر وخاصة على الأب، هل هذا له مسوغ؟
إذا كانت له مسوغات جاز. الكفر لا فارق فيه بين أب وغيره، إذا كان يسب ربه،
نعم،
وإذا كان يجحد ربه سبحانه، كان أبا أو كان أخا أو كان أي شيء، الحكم ثابت. قالت أسماء يا رسول الله إن أمي أتتني وهي مشركة وهي راغبة، أفاصل أمي؟ قال صلي أمك. فهذا الرجل إذا كان يحاربك لدينك فحينئذ اعتزليه ولا إثم عليك أبدا. أما إذا كان كافرا في نفسه شره ليس بمتعد على غيره، فإن الله قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولهم. فإذا كنت تهجريه في الله لإرجاعه عن غيه فلك نياتك الطيبة وأنت مثابة إن شاء الله.
حيدر يسأل هل يجوز لي الوضوء أثناء الاستحمام عاريا؟
نعم يجوز.
نعم. أيضا أخ يسأل ويقول زوجتي لم تشاهد أباها منذ أن ولدت، وذلك لأن هذا الأب كان مدمنا، فمن باب حرص أمها أبعدتها عن أبيها، والآن أبوها رجل تعافى بإذن الله، فما حكم مقاطعتها لأبيها الآن؟
الآن هو أب وقد تاب من ذنوبه التي أسرف بها على نفسه، فرجعنا إلى الأصل وحق الوالدين والله أعلم.
أيضا أخ يسأل ويقول نهيت زوجتي عن أمر وفعلته وطلقتها وأنا معتقل منذ 3 سنوات، فهل يقع هذا الطلاق؟
نعم يقع.
نعم. أيضا هناك نص لا أدري إن كان حديثا أم لا، فهو يسأل عن صحته، يقول أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر.
هذا حديث صحيح بمجموع طرقه، ولكن لابد من التوفيق بينه وبين قول عائشة رضي الله عنها كانت النساء ينصرفن من صلاة الفجر متلفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلس.
نعم.
نعم.
أيضا ما صحت الحديث الروم يغزونكم من جهة البصرة، هل الحديث صحيح أم لا؟
لا أعلم له سندا ثابتا.
أيضا أخت تسأل وتقول أنا وحيدة وأسكن مع أهلي وأمي مريضة وزوجي أيضا مريض، وأنا يعني أقدر ولا أقصر معهما، ومع ذلك لا يرضى أحد منهم عني، فأرجو أن أعرف، يعني زوجها مريض وأمها مريضة تحاول أن تؤدي الواجب لكليهما وكلاهما لا يرضى عنها، فتقول أيهما أولى في الرعاية، أرعى زوجي المريض أم أمي المريضة؟
المسألة لابد فيها من شيء من التفصيل. أيهما أكثر ضياعا؟ إذا كانت الأم ستضيع حينئذ ستطلب من زوجها حتى إذا طلبت الفراق لرعاية أمها لها ذلك.
نعم.
إذا كان الزوج سيضيع والأم لها من يعينها غير ابنتها فحينئذ يكون الزوج مقدم في هذه الحال. فالمسألة لا بد فيها من التفصيل والله أعلم.
أيضا سائل يقول أعمل في مكان يبعد أكثر من 100 كيلومتر وأبيت فيه 5 أيام، فهل أجمع وهل يجوز لي القصر في هذه الأحوال؟ 5 أيام
يعني عذرا. إذا كان هذا الشخص اتخذ مسكنا كأصحاب العمل الذين يوظفون في بلاد غير بلادهم، يمكث 5 أيام ويرجع إلى بلده يومين ويرجع 5 أيام وإلى بلده يومين، فيكون له دوران إقامة هنا وفي بلده، فيتم هنا ويتم في بلده.
نعم.
أما إن كان أمرا عارضا فإن الجمهور يقولون ما زاد عن 4 أيام قصرت فيه الصلاة، أتم فيه الصلاة ما دام زائدا عن 4 أيام والخلاف قائم، فابن عمر وابن حزم وابن تيمية وابن القيم يرون أن المسافر يقصر وإن زاد عن 4 أيام والله أعلم.
أم مصطفى السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بك يا شيخنا.
الحمد لله.
شلونك؟
الحمد لله.
قبل من صارت أحداث بالعراق وقت السقوط مع النظام وهذا، فزوجي كان يسوي معاملات مع الرعاية.
نعم.
إيه. فكان يسوي يعني بفلوس. بالعالم. فناس قالوا له هذا حرام.
يعني ما هي نوعية المعاملات يا أم مصطفى؟ يا أم مصطفى شكل هذه
يعني
المعاملات؟
معاملات مع الرعاية مثلا يسوي لهم معاملات يعني هو يتوكلهم ويسوي لهم.
نعم.
يعني بدل ما هم يروحون يجون
وكالة
نعم. هذا هو يسوي لهم يعني.
نعم نعم.
فهذا جائز ولا مو جائز وشنو الكفارة؟
طيب تفضل شيخي.
سؤال لا.
تفضلي. تفضلي يا أم مصطفى. طب نجيب على هذا السؤال شيخي بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فإذا كانت المسألة مسألة وكالة أو كما يسميها إخواننا في السعودية تعقيب، أنه يأخذ معاملات الناس ويمر بها على المصالح الحكومية لإنجازها ويتقاضى مقابل ذلك أجرا، كانت معاملات حلال في الأصل فالأجر حلال، أما كانت أشياء محرمة ويسعى في إنجازها فيأثم لمساعدته على المنكر والله أعلم.
نعم. يعني معي بعض الأسئلة سريعا شيخي بارك الله فيكم. يعني أخت تسأل وتقول حكم اغتسال المرأة من الجنابة ومسح شعرها فقط بالماء دون عمومه لا سيما ولو كان شعرها متجملا، يعني
المسح لا يجزي في الاغتسال من الجنابة. في الاغتسال من الجنابة لا يجب حل الضفائر، لكن كمسح لا.
نعم.
نعم.
أيضا السلام عليكم، ما صحة الحديث إن في القبر لضغطة لو نجا منها أحد لنجا منها؟
هذا الحديث منازع في صحته، منازع في صحته نزاعا طويلا، فمن العلماء من يثبته منهم من يضعفه والوجهان قائمان والله أعلم.
السائل يسأل عن معنى كلمة ضغطة في هذا الباب.
ضمة.
نعم.
ضمة.
أيضا ما رأي فضيلتكم في الخلاف في موضوع المسعى ومن يسعى ذهابا وإيابا في المسعى القديم؟
شهد الثقات ونقل لي هذا عن الشيخ العالم عبد الله بن جبرين رحمة الله تعالى عليه أنه شهد أنه سعى بين المسعى، سعى في المسعى الجديد هذا قبل أن يكون المسعى على صورته منذ سنين طويلة، أخبرني بذلك حتى أخرج من الإشكالية. الشيخ إبراهيم رفعت محرر صحفي أحسبه أمينا في جريدة الدعوة أو مجلة الدعوة السعودية. نعم
نعم بارك الله فيكم. أيضا يعني أخ يسأل ويقول صليت مع أهلي منذ قرابة 3 أشهر على غير اتجاه القبلة ظنا منا أن القبلة صحيحة، فهل علينا شيء؟
لا تعاد تلك الصلوات التي فعلت خطأ وانتهى وقتها، والله أعلم.
أيضا هل يقرأ دعاء الاستفتاح في السنن أو في الفريضة فقط؟ وهذا هو آخر سؤال معنا.
سنن صلاة الليل أو النفل المطلق، نعم. حديث علي في صحيح مسلم: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، ينقله عن رسول الله. أما النفل الراتب فأنا متوقف للآن في مسألة النفل الراتب، هل له دعاء استفتاح أم لا؟
بارك الله فيكم شيخي، شكر الله لكم.
بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم إخواني في كل مكان، وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
في الآفاق تردد إن الحق طال.